الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 33 من تفسير سورة الأعراف. قال المصنف رحمه الله: قوله عز وجل وكتبنا له يعني لموسى في الألواح. قال ابن عباس يريد ألواح التوراة، وفي الحديث كانت من سدر الجنة طول اللوح 12 ذراعا، لا يثبت في ذلك شيء، الله أعلم مما كانت. وجاء في أحاديث خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجر الطوبة بيده، وخط التوراة بيده. ثلاثة أشياء: خلق آدم بيده، وخط التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وأظن في أثر ابن عمر شيء زائد، ما أدري ما هو الآن. قال الحسن: كانت الألواح من خشب. قال الكلبي: كانت من زبرجدة خضراء. وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمر. وقال الربيع بن أنس: كانت الألواح من برد. قال ابن جريج: كانت من زمرد، أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن. الله أعلم، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد من نهر النور. وقال وهب أمره الله بقطع الألواح من صخرة صماء، لينها الله له فقطعها بيده ثم شققها بأصابعه. وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرة، وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة. وكانت الألواح 10 أذرع على طول موسى. وقال مقاتل ووهب: وكتبنا له في الألواح، كان أكشي الخاتم. وقال الربيع بن أنس أو الربيع بن أنس: نزلت التوراة هي 70 وقر بعير، يقرأ الجزء منه في سنة، لم يقرأها إلا 4 نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى. هذا كلام غير صحيح، كلام منكر. أنزل التوراة على موسى ليعمل بها، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. وما زال بنو إسرائيل تتعاقب فيهم الأنبياء ويحكمون بالتوراة، فيها حكم الله يحكم به النبيون الذين آمنوا الذين هادوا الربانيون والأحبار. كيف يقول ما قرأ التوراة إلا 4؟ الكلام الذي ليس عليه نور العلم ليس عليه نور العلم. وقال الحسن: هذه الآية في التوراة 1000 آية، يعني وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما أمروا به ونهوا عنه، موعظة نهيا عن الجهل، وحقيقة الموعظة التذكرة والتحذير بما يخالف عاقبته، وتفصيلا لكل شيء، أي تبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام. فخذها بقوة أي بجد واجتهاد، وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة، لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحل حلالها ويحرم حرامها، ويتدبر أمثالها ويعمل بمحكمها، ويقف عند متشابهها. وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه، فأمر بما لم يؤمر به. هكذا كل نبي أشد عبادة من قومه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، أو ماذا قال؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقال بعض أهل العلم: كان قيام الليل في حقه فريضة، وفي حق أمته نفلا. قال: قطرب بأحسنها أي بحسنها، وكلها حسن. وقيل أحسنها الفرائض والنوافل، وهي ما يستحق عليه الثواب، وما دونها المباح، لأنه لا يستحق عليه الثواب. المباح من عمله يرجو فيه الثواب أجر، حتى الحرام من تركه يرجو ثوابه أجر، تركها من جرائي. وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء، كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. سأريكم دار الفاسقين، قال مجاهد: مصيرها في الآخرة. قال الحسن: وعطاء يعني جهنم، أعادنا الله منها، أسأل الله أن يعيدنا من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ادعوا لأنفسكم بارك الله فيكم بالثبات وبالسلامة من عطب الدنيا والآخرة. وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي: أراد دار فرعون وقومه وهي مصر، يدل عليه قراءة قسامة بن زهير: سأورثكم دار الفاسقين. وقال السدي: دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال الكلبي: ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس: يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني سأصرف عن قبول آياتي والتصديق بها، سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها عقوبة بحرمان الهداية عنادهم للحق. قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: سأمنعهم من فهم القرآن. قال ابن جريج: يعني عن خلق السماوات والأرض وما فيهما، أي أصرفهم عن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل: حكم الآية لأهل مصر خاصة، وأراد بالآيات الآية التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، والأكثرون على أن الآية عامة، وهذا هو الصحيح. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية للكونية. من جاء بالآيات الشرعية والتزمها وإن لم يتفكر في الآيات الكونية فهو على خير، أما من ضيع الآيات الشرعية وإن بقي دهر يتفكر في الآيات الكونية، إيش الفائدة إذا لم تقوده إلى الإيمان بالله والعمل الصالح؟ فالآيات الكونية دلالة إلى الخالق وإلى وجوب عبادته وعلامة عليه، والآيات الشرعية هي تصديق أمره أو تصديق خبره والتزام أمره ونهيه. وإن يروا، يعني هؤلاء المتكبرين، كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول: الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الاستقامة في الدين. يعني الآية: إن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي أي الطريق الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، عن التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب، حبطت أعمالهم، بطلت وصارت كأن لم تكن. هل يجزون في العقبة إلا ما كانوا، أي إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا؟ وهذا أمر عام، الجميع سيجزى على عمله، المؤمن يجازى الجزاء الأوفى، والكافر يجازى بالعذاب والخزي والنكال. فالدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.